بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين وإله الأولين قال في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، كتاب الطهارة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله كتاب الطهارة، هذه الترجمة يتضمن الكلام فيها أوجها عدة، أحدها في معنى كلمة كتاب، والثاني في كلمة الطهارة. الكتاب مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، ومادتها ومدار هذه المادة ومدار هذه المادة على الجمع، يقال تكتب القوم على كذا، أي تجمع عليه. ومنه الكتيبة، وهي جماعة معروفة من الجند. وسمي الكتاب كتابا لاشتماله على ما يجتمع فيه من حروف وكلمات وجمل. فكتاب الطهارة يراد به جملة من الأبواب الفقهية والحديثية المتضمنة أحكاما مختلفة من الطهارة. والطهارة في اللغة معناها النزاهة والنظافة، فيقال هذا مكان طاهر أي نظيف، وهذا كسب طيب طاهر يعني حلال. وهي تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. فالطهارة المعنوية هي تنقية القلوب مما يجتمع فيها ويلابسها من العقائد الفاسدة كالشرك والريع، ومن الأخلاق الفاسدة كالكبر والغرور والإعجاب بالنفس والحسد. وطهارة الألسن من بذيء القول وفاحشه كالسب والقذف والغيبة والنميمة وغير ذلك مما تأباه الفطر السليمة من فاحش القول. وأما الطهارة الحسية وهي المرادة هنا، ويقال الطهارة الشرعية، فهي رفع الحدث وزوال الخبث. فالحدث ما يقوم بالإنسان كالبول والغائط وما في حكمه مما هو ناقض للوضوء، والخبث القاذورات قد تكون نجسة تعلق بالثوب أو البدن فتكون خارجية، وقد تكون في الأصل طاهرة لكنها تزال لأن النفوس تستقذرها وتشمئز منها. ومن هذا الأخير كالمخاط والبزاق والدم الخارج من غير السبيلين فإنها قاذورات. والمحدثون الذين يصنفون كتبهم على أبواب الفقه وكذلك الفقهاء يبدأون بهذه الطهارة ويذكرون أحكامها تنبيها منهم إلى أن هذه الطهارة الشرعية شرط في صحة الصلاة، فليس بدعا أن يبدأ المصنف كتابه هذا بكتاب الطهارة. نعم.
باب وجوب الطهارة للصلاة. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وها هنا عدة أمور، أولها في معنى هذه الترجمة باب وجوب الطهارة للصلاة، فالباب معناه في اللغة مدخل الشيء والطريق إليه، ومنه باب الدار وباب المدينة، وفي الاصطلاح جملة من العلم تشتمل على مسائل وفصول في الغالب. وهذه الترجمة تخصيص بعد تعميم وجوب الطهارة للصلاة، فإن المصنف ذكر الطهارة بمعناها العام، وهذه الترجمة تخصيص من ذلكم المعنى، وهو تنبيه إلى أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، وأن هذه الطهارة قسمان: طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل، وسيأتي كل ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى مع ذكر البدل عن الماء وهو التيمم وتفصيل البحث فيه حين نأتي على بابه إن شاء الله تعالى. أورد المصنف في هذه الترجمة حديث أبي هريرة أعده، لا يقبل الله،
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
الحدث معناه في اللغة الجديد، هذا أمر الحدث وأمر الحادث وأمر محدث، وأحدث الشيء أي جدد، وأحدث في الشيء أي أدخل عليه جديدا ما ليس منه، هذا في الغالب. والمراد بالحدث في الحديث قسمان، أحدهما معتاد والآخر غير معتاد. فالمعتاد ستة، وهي البول والغائط والريح والمذي والوذي أو الوذي، البول والغائط والريح والمذي والوذي والمني، هذه هي موجبات الوضوء، وهي تحدث من الإنسان. وليس المقام هنا مقام تفصيل فيها، وإنما هو مقام إشارة. البول والغائط والريح والمذي والوذي والمني. وأما غير المعتاد فهو ما يخرج من السبيلين، القبل أو الدبر، من دم أو حجارة أو دود، فالجمهور على أنه ناقض للوضوء. قالوا لأنها تخرج من مخرج النجاسة ولا تنفك من تلوثها بالنجاسة، وهذا هو الذي يترجح عندنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
باب صفة.
وعلى هذا يستبين لكم أن نواقض الوضوء قسمان، حدث وما هو في حكم الحدث. فالذي في حكم الحدث منه النوم المستثقل، هذا الحديث يتضمن ثلاثة أحكام، أحدها بمفهوم بمنطوقه وهو عدم قبول صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولو أنه صلى ناسيا حدثه ثم تذكر بعد صلاته توضأ وأعاد، ولو تذكر أثناءها خرج ثم توضأ واستأنف الصلاة. الثاني بمفهومه وهو جواز صلوات عدة بوضوء واحد ما لم ينتقض الوضوء، وهذا يستنبط من قوله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومفهومه أن الله يقبل صلاته إذا توضأ ما لم يحدث. الثالث، هذا الحديث مقيد لما هو مطلق في آية الوضوء، آية المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن هذه الآية بعمومها قاضية بأمر المسلم أن يتوضأ كلما قام إلى الصلاة، وسواء كان محدثا أو لا، فجاء هذا الحديث مقيدا لهذه الآية، فيتحصل أنه لا وضوء إلا من حدث أو ما هو في حكم الحدث، فمن توضأ وبقي على وضوئه فله أن يصلي صلوات عدة. نعم.
باب صفة الوضوء وكماله. حديث عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه 3 مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث فيه من الفقه ما يأتي. أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم من فضائلهم الجمة وخصائصهم العظيمة التي فاقوا بها الناس بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين. وهذا ظاهر في فعل عثمان هنا، وفعله غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فالإجماع منعقد على أنهم رضي الله عنهم بلغوا الناس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يزيدوا عليها ولم ينقصوا منها. ومن هنا كان ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم حجة لا يسوغ العدول عنها ولا يطلب غيرها إلا جاهل ليس عنده فقه أو ضال مضل مبتدع صاحب هوى. ثانيا، ما ذكره هنا هو بعض صفات الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الصفة هي أكملها، ولهذا ترجم المصنف بقوله: باب صفة الوضوء وكماله. والكمال يظهر فيما صنعه عثمان رضي الله عنه من غسله وجهه ويديه ورجليه 3 مرات، وهذا أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه زاد عليه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة، والوضوء مرتين مرتين، والوضوء ثلاث مرات كما هاهنا. ثالثا، في الحديث مجملان، وهما المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس. مجملة في العدد والكيفية، هذان مجملان في العدد والكيفية، ونؤخر البيان حيث محله إن شاء الله بعد قليل. تابع.
باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
هذا الحديث فيه أولا بيان أو بعض بيان حديث عثمان، ذكر المضمضة والاستنشاق وأجمل الكيفية، وهنا بينها بأنها ثلاث مرات بثلاث غرفات، يعني يغرف بيده كفا فيقسمها بين فمه وأنفه، والاستنشاق هو جذب الماء داخل الأنف، والاستنثار إخراجه، وتجب المبالغة فيه، أعني في الاستنشاق، إلا الصائم فلا يبالغ في استنشاقه، لما صح من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثانيا، في مسح الرأس، في حديث عثمان تبين أنه مجمل الكيفية والعدد، وذكر هنا الكيفية وبعض العدد. فالكيفية أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه يحكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأدخل يده في الإناء فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر. زاد توضيحا في رواية أخرى لهذا الحديث قال فبدأ بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم عادهما إلى مقدم رأسه. ذكر هنا مرة واحدة، وقد صح عن عثمان خارج الصحيحين من أوجه عدة لا يخلو كل منها من مقال، لكن يشد بعضها بعضا فترتقي إلى الحسن. أن عثمان رضي الله عنه ثلث في مسح رأسه، يعني مسح رأسه 3 مرات إقبال وإدبار، هذه واحدة، ثم إقبال وإدبار، هذه الثالثة، ثم إقبال وإدبار، هذه الثالثة. وهل يأخذ ماء لكل واحدة؟ الجواب لا، لم ينقل ذلك. فتكرر المسح دون بل اليدين بالماء. في حديث عثمان، في حديث عبد الله هنا ذكر أنه مسح، ذكر أنه غسل اليدين إلى المرفقين 2 مرات. وفي حديث عثمان 3، ولا معارضة، فكلا الأمرين قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلكم حكم آخر، وهو جواز الاختلاف في عدد الغسلات أو المغسولات، فلك أن تغسل وجهك 1 مرة وتغسل يديك المرفقين 2 أو 3، وهكذا. يضاف ما يأتي. أولا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وغيرها. وهل يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، وما كيفية ذلك؟ أما الكيفية فإنه يدخل السبابة في باطن الأذنين والإبهام على خارجهما، فيمسح باطن الأذنين بالسبابة، بإصبعه السبابة، وخارج الأذنين أو ظاهر الأذنين بالإبهام. وصح أنه مسح الصدق، وهو ما ينتهي إليه ما يقع بين الأذن، شحمة الأذن والخد، نهاية الخد من جهة الأذن. الثاني، الأمر الثاني الذي ينضاف هنا، ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضودين، يعني جاوز المرفقين قليلا، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، يعني جاوز الكعبين، ثم قال: هكذا رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم.
باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
الاستنثار هو إخراج الفم، إخراج الماء من الأنف، يعني يقابل الاستنشاق، فالاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه من الأنف، إخراج الماء. والاستجمار أكثر ما يطلق على إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة الطاهرة أو ما يقوم مقامها، كالمناديل، ويطلق كذلك لكن دونه على إزالة الخارج من السبيلين بالماء الطهور. والأكثر تسمية هذا بالاستنجاء، وقد يطلق كل منهما مكان الآخر، والمقصود تطهير المخرج، مخرج البول والغائط من هذه النجاسة، سواء كان بالحجارة الطاهرة أو بالماء. والإيتار يعني قطع الاستنثار والاستنشاق معه على وتر. فالاستنشاق والاستنثار يكفي واحدة أو ثلاث، وأما الاستجمار والاستنجاء فيرجع فيه إلى كمية الخارج. فأحيانا يطهر أو يزول الخارج بواحدة لقلته، وأحيانا ثلاث، وأحيانا أكثر. والمقصود أن المسلم يقطع استجماره بوتر، فإن تنقى بواحدة اكتفى بها، وإلا فبثلاث، وإن زاد فبخمس، وهكذا. وأما حديث أبي هريرة: من استجمر فليوتر، من فعل فحسن، ومن لا فلا حرج، أخرجه أبو داود وغيره. فلا يعارض حديث هذا الباب لأنه ضعيف. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه.
هذا الحديث فيه حكم وعلته، والحكم المعلل كما هو مقرر في الأصول يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة في الأمر بالاستنثار ثلاثا تتألف من علتين: إحداهما إذا استيقظ من النوم، سواء أراد الوضوء أو لم يرده، ولكن ذكر الوضوء لأن المضمضة والاستنشاق من واجباته. والمقصود بالاستيقاظ هو مفارقة الفراش بالكلية، مفارقة فراش النوم بالكلية، يعني قد يقوم لاستعمال علاج، يقوم لدخول الخلاء، يقوم لأمر آخر، فهذا لا يستنفر لأنه لم يفارق فراش النوم بالكلية. العلة الثانية ما هي؟ فإن الشيطان يبيت على خيشومه أو خياشيمه كما في بعض الروايات. وبهذا يتحصل عندنا أن هذا الأمر خاص بنوم الليل أولا لأنه الأصل، لأنه الأصل، والثاني قوله يبيت، ولا يقال للنوم في النهار بيتوتة. البيتوتة تحصل بالإقامة في الليل سواء نام أو لم ينم، فإن نام كانت هذه، إن نام حال إقامته بالمكان في الليل كان هذا من كمال البيتوتة، لأن في النوم راحة، لأنه في النوم راحة، والإقامة قد لا يكون فيها راحة. نعم.
باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
الويل كلمة وعيد وتهديد، والأعقاب جمع عقب، وهي مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، ويقال العراقيب. والحديث دليل أولا على أن دليل أولا على أن فرض الرجلين الغسل، ولهذا قال المصنف بكمالهما، يعني إلى الكعبين، والكعبان تثنية كعب، وهو العظم الناشز الناتئ الذي يفصل، الذي ينتهي به الساق، يعني فاصل بين الساق والقدم. ثانيا فيه رد على الرافضة الذين يكتفون بمسح الرجلين في الوضوء، ومن حماقاتهم أنهم ينزعون الخفين ويمسحون الرجلين. هذه الحماقة جعلتهم يركبون بدعتين: أولا هجر المسح على الخفين، ثانيا عدم غسل الرجلين، وهذا بإجماع أئمة العلم والإيمان. ويزيد هذا توكيدا شيئان: أولا المناسبة التي ورد فيها هذا الحديث، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم حرصا منهم على إدراك الصلاة، في بعض الروايات أنها صلاة العصر، جعلوا يمسحون على أرجلهم، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: ويل للأعقاب من النار. ووجه ذلك أن المسح ليس له أثر، الأثر للغسل. المؤكد الثاني تكرار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب العلم ضمن باب يرفع المعلم صوته مرتين أو ثلاثة، يعني مقصود حتى يسمع من حوله المسألة. نعم.
حديث أبي هريرة: كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار.
أبو هريرة حكى شيئين، أو أعلن في الناس شيئين، أحدهما الأمر بإسباغ الوضوء وهو إتمام الغسل، وهذا ما عبر عنه بقوله أسبغ الوضوء، وهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد فهمه من أحاديث، وأظنه سمعه كذلك من أحاديث أخرى. والثاني تنبيه الناس إلى الواجب عليهم في الوضوء، وهو غسل الرجلين، ولهذا قال: سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. وأظنه رضي الله عنه رأى من أناس الإخلال بهذه الفريضة، يعني غسل الرجلين إلى الكعبين. نعم.
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. حديث أبي هريرة قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
الغرة أصلها بياض في وجه الفرس، في جبينه، والتحجيل بياض في قوائمه، وهذا الحديث دليل أولا على الاستكثار من الوضوء، سواء كان الباعث عليه الحدث، وهذا واجب، وضوء واجب، أو رغبة في الفضيلة كما جاءت به أحاديث أخرى. الثاني وهو ما يستنبط منه الأول، أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، فيعرفهم بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل، هذه ميزة خاصة بهم، هذا هو ظاهر الحديث. قوله: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. تبحث من وجهين، أحدهما كيفية الإطالة في الغرة وفي التحجيل. قال أهل العلم: يزيد في الوجه من الناصية، شيئا من الناصية، نعم. وأما التحجيل فيزيد في غسل اليدين على المرفقين، ويزيد في غسل الرجلين على الكعبين. الوجه الثاني: هل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي من كلام أبي هريرة؟ قال بعض أهل العلم: هي مدرجة، من كلام أبي هريرة، واستدلوا بما فعله رضي الله عنه يوما أنه غسل يديه إلى المنكبين وكان على سطح المسجد، وغسل رجليه إلى أنصاف الساقين، فلما تفطن الناس له قال: بني فروخ أنتم هاهنا، يعني زجرهم، فهو يقول: لو كنت علمت بكم ما فعلت هذا. وقال بعضهم: هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، ولكن الراجح الاكتفاء بما أسلفناه من حديثه رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم أنه لما توضأ غسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ونسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب السواك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
لولا في اللغة والنحو هي حرف شرط، هي حرف تفيد امتناعا لامتناع، فلو قلت لولا شدة البرد لسافرنا، فهم السامعون أنك امتنعت عن شدة، أنك امتنعت عن السفر، والمانع هو وجود شدة البرد. ولو قال آخر: لولا ما بيني وبين فلان لأصلحت بينه وبين فلان، فهم السامعون أنه منعك من الصلح بينهما، ما بينك وبين أحدهما. والذي جعلهم يفهمون هذا الفهم كلمة لولا، فهي حرف شرط تفيد امتناعا لوجود. والمشقة هي عسير الأمر وصعوبته تقابلها السهولة. فهذا الحديث تضمن أمرا منع منه أمر آخر، فالأمر المرغوب فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر الناس بالسواك عند كل صلاة، والأمر المانع منه المشقة. فامتنع أمره صلى الله عليه وسلم الناس بالسواك عند كل صلاة، وفي خارج الصحيحين عند كل وضوء، حديث الباب عند كل صلاة وكل وضوء
مع كل صلاة.
نعم. والمانع المشقة. وفي هذا الحديث من الفقه ما يأتي: أولا كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته بالأمة، فإن شريعته كلها مبنية على اليسر والسهولة. يوضح هذا قول الحق جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم الحديث. فهذه النصوص وما في معناها دليل على أنه لا يكلف المرء فوق ما يطيقه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لو أمر الناس بالسواك مع كل صلاة كما في حديث الباب أو عند كل وضوء كما هو في الرواية الأخرى خارج الصحيحين لشق الأمر وعلى ولو على بعض الناس. ثانيا سنية السواك ثانيا من مجموع الروايتين نستفيد سنية السواك عند الوضوء وعند الصلاة ولا تعارض بين الأمرين. ثالثا في الحديث قاعدة أصولية في المندوب وهي أن المندوب مأمور به لكن ليس على سبيل الجزم والإلزام بل على سبيل الاستحباب. بقي السواك أظنه معروفا عند كل أحد هو دلك الأسنان أو حكها بالعود المنظف وأفضل أعواد السواك الأراك ما كان من الأراك فهو أفضلها لطيب رائحته ولحسن تنقيته. قال الأطباء اللذعة والحرارة التي يجدها المرء في فمه من عود الأراك تذهب الجراثيم. نعم.
حديث أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيديه يقول أع أع والسواك في فيه كأنه يتهوع.
هذا دليل على المبالغة في السواك وذلكم وكيفية ذلكم أنه يمر السواك برفق لا بشدة مع الأسنان يعني يضيف إلى الأسنان إمرار السواك على اللثة وطرف اللسان وهذا يحدث ارتدادا في الصدر كأن المرء يريد أن يخرج قيئا. نعم. ولكن لا يحصل شيء. تابع.
حديث حذيفة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
يشوص يعني يدلك ويقال يموس وهذا يفيد سنة يشرع فيها السواك أو وقت يسن فيه السواك وهو حال القيام من الليل. وقد ذكر العلماء الأوقات التي يشرع فيها السواك وجمعوها منها عند الوضوء ومنها عند الصلاة ومنها حال دخول البيت كما صح بذلكم كما صح ذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة حتى يلقى الرجل أهله برائحة طيبة، ومنها عند القيام من الليل، عند القيام من نوم الليل. وزاد بعضهم فعمم فقال عند النوم حتى يشمل نوم الليل ونوم النهار، فإنه بالنومين تتغير رائحة الفم. ومنها حال عند قراءته القرآن. نعم.
باب خصال الفطرة. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وقص الشارب.
الفطرة هي ما فطر الله الناس عليها من حسن الجبلة والطبيعة والخلقة. ومن هذه الفطرة أن الله جمل الرجل بالشعر في وجهه، وجمل النساء بخلاف ذلك. فلو نبت في وجه المرأة شعر يلفت النظر إليها ويخرجها عن نظائرها من النساء لساغ لها إزالة هذا الشعر هذا، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الشعر كثيفا. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: والذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب، يعني الضفائر، وفائر الرأس. فقوله خمس من الفطرة أي خمس خصال، وصح عنه صلى الله عليه وسلم عشر، ولا معارضة. فإن التشريع بالتدريج، أو أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن خصال الفطرة مرة فقال عشر، ومرة قال خمس. هذه الخمس أولها ما هو الختان، العام يسمونه الطهار، وهو قص القلفة التي على ذكر الولد الصبي. وهل تختن البنت؟ قولان لأهل العلم، وهذا في الحقيقة خطير جدا، أعني ختان البنت، ولا يحذقه كل أحد. لكن إذا خيف عليها من العرف الذي فوق منفذ الرحم، خيف عليها، لا مانع أن يؤخذ منه شيء قليل، وهو في حق الذكر واجب. قال أهل العلم: يجب عند البلوغ، وقبله سنة. والواقع يشهد أنه كلما بكر على الذكر بختانه كان أيسر وأسهل وأسرع في البر. فقد جرب أن الذي يختن في الأسبوع الأول خير من الذي، يعني من حيث السهولة وسرعة الشفاء، من الذي يختن بعد شهر أو شهرين أو أكثر، يبرأ بسرعة، لأن الطفل في الأسبوع الأول ليست عنده حركة تضر به. فكل ما كبر زادت الحركة. الثاني الاستحداد، وهو حلق العانة بالحديدة وهي الموس، وإن أزاله بأدوية أخرى تنفع ولا تضر فلا بأس. والثالثة قص الشارب، والرابعة نتف الإبط، والخامسة
تقليم الأظافر.
تقليم الأظافر، قص الأظافر. فالصواب أن هذه كلها واجبة، أن هذه كلها واجبة. والسؤال هنا في المدة، ذكر أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت 40، والذي يظهر لي أنه لو دعا الحال في إزالة هذه قبل 40 فعل ذلك، فلعل 40 هي أقصى حد، والله أعلم. نعم.
حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب.
الذي بعده.
حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى.
بعده.
انتهى الباب.
يظهر من الحديثين صراحة أمران: أحدهما في الشوارب، والآخر في اللحى. فالشوارب جاء الأمر بحفها وجزها وإنهاكها، والمقصود تعاهدها حتى لا تطول، وأن المرأة مخير، إن شاء اكتفى بحفها حتى تكون يعني على الشفتين ولا تزيد على ذلك، وإن شاء جزها حتى تكون لا تصل الشفتين، وإن شاء أنهكها بهذا وهذا، وإن شاء أزالها بالكلية، وهذا في حديث أهين الشوارب. وأما اللحى فالواجب إعفاؤها، ويحرم حلقها، فالأمر بإعفاء اللحى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبصيغ مختلفة: أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أسبلوا اللحى، أرخوا اللحى، وغير ذلك. والأصل في الأمر الوجوب حتى يصرفه عنه صارف ولا صارف. ويؤكد ذلكم أنه قال في حديث الباب: خالف المشركين. فالأصل عند المشركين حلق اللحى أو جزها، فأمر المسلمون أن يعفوها. بقي أمر، وهو أو بقي أمران: أحدهما لغوي، والآخر شرعي. فاللغوي في حد اللحية، فاللحية ما على العارضين، والخدين والذقن من الشعر. هذا هو اللحية كما ذكر ذلك كما ذكر ذلك أهل اللغة. وبهذا يعلم أن الشعر الذي ينبت في الحلق ليس من اللحية في شيء. الثاني الشرعي حد طول اللحية. صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا حج أو اعتمر قبض بيده فقص ما زاد على القبضة. فيلحظ هاهنا شيئان، أحدهما أن ابن عمر رضي الله عنه لا يقص شيئا من لحيته إلا في النسك حج أو عمرة فهو يعفيها، والثاني قصه ما زاد على القبضة وهذا في حال النسك. أقول حلق اللحية بلي به أصناف من الناس، صنف أهل تدين وأعمال صالحة في الظاهر لكنهم ضعفوا بتأثير عادة أو تقليد أو أمر آخر، وهؤلاء يعترفون أنهم ركبوا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف آخر مهوس مذبذب لا قرار له، فهو يجاري من حوله، فإن كان من حوله يكثر فيهم إعفاء اللحية أعفى، وإن كان الأكثر غيرهم حلق، فهو أشبه بمصلحي نفعي. الثالث المستهزئ بهذه الشعيرة الساخر منها، ولربما قال بعضهم ما الفرق بين الشعرين شعر العانة وهذه، فهذا يخشى عليه من الردة والعياذ بالله. وأما الأول والثاني من الأصناف فإنهم ينصحون بالتوبة إلى الله عز وجل والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، وبهذا القدر من الشرح نكتفي ونستعرض بعض ما ورد من أسئلتكم.
ألهمنا الله وإياكم الصواب وغفر لنا ولكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائل يسأل أيهما أفضل، السواك عند إقامة الصلاة أو عند الوضوء؟
كل ذلك سنة ولا يظهر لي تفضيل إحداهما على الأخرى. نعم.
سائل يقول إذا لم أستطع نطف الإبط هل يجوز حلق الإبط؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يظهر لي أن هذا راجع إلى التعود، فمن تعود نتف الإبط سهل عليه، ومن لم يتعوده صعب فاحتاج إلى إزالته بموس أو بمزيل آخر.
بارك الله فيكم. سائل يقول ما حكم حلق الشارب بالكلية كما يفعله بعض الرجال؟
الصواب جواز هذا، وإن كرهه بعض أهل العلم وقال إنه مثله. نعم.
سائل يسأل ما المقصود بقول أبي هريرة رضي الله عنه حينما شرع في الساقين في الوضوء ونظر إليه بعض الناس فقال رضي الله عنه: لو علمتم أنكم هنا ما فعلت هكذا، أو كما قال.
الذي يظهر لي أن هذا الصنيع من اجتهاده. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء؟ هل هو قبل الوضوء أو في أثنائه أو بعده؟
كلمة عند عادة تطلق على المقاربة، عند كذا، يعني قريبا من فعله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا عبر الشبكة تسأل، تقول: هل يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنفس الليلة بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بسبب الحيض؟
الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فمعنى كأنما صام الدهر يعني كأنه صام السنة. فالحديث قيد هذا الأجر أولا بإتمام صوم رمضان، ومن أفطر لم يكن متما لصيام رمضان. ثانيا صيام ست من شوال بعد الإتمام. ولهذا يا بنتي فإني أوصيك إن كنت قادرة أن تبدأي بقضائك، بقضاء ما أفطرته، ثم تتبعينه بالست، بالصيام الست من شوال، فتنالي هذا الأجر إن شاء الله تعالى. وإن كنت غير قادرة فلا مانع أن تصومي الست وتؤخري القضاء. فالتحقيق أنه لا يجوز جمع الشيئين بنية واحدة أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل المقصود من أن الشيطان يبيت على الخيشوم، هل هذا البيات حقيقي أم معنوي؟
هذا ليس كلام أحد من البشر، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب الإيمان به على ظاهره واستعماله على ظاهره، وتفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نؤمن بأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان أو خياشيمه. فإذا سألنا السائل كيف ذلك، وكلنا العلم إلى الله، قلنا الله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: هل بعض أهل العلم قالوا أن النبات يدل على نوم النهار، وما دليلهم؟
هذا نعم قال به بعض أهل العلم وفسروا بات بمعنى صار، والتحقيق خلاف ذلك. فالمبيت في اللغة هو على الإقامة بالمكان في الليل. نعم. والمراد به هنا النوم، نوم الليل، وقد بينت ذلك أثناء الشرح.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما معنى كلمة التور؟
إناء من صفر أو من صفر، إناء نوع من المعادن يسمى الصفر أو الصفر، فالتور هو قدح منه. نعم.
وما معنى يتهوع؟
وبعضهم قال نعم التور هو إناء من صفر، نعم ذاك شيء آخر.
وما معنى يتهوع؟
يتهوع كأنه يريد أن يخرج قيئا من حلقه، يعني تصل ردة الفعل بالسواك إلى الحلق، فسرها أو بينها الراوي، حكى أبو موسى رضي الله عنه ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء السواك. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: هل التحديد بالأربعين للوجوب أم هو سنة؟
الذي يظهر للسنة يعني السنية أقصى حد، ولا يجاوز ذلك إلا لعذر. فلو اقتضى الحال أنه يتقدم قبل الأربعين، يقدم الحلق وتقليم الأظافر قبل الأربعين، ما عليه من بأس. بل بعض الناس يطول شعره، شاربه، عانته، أظافره، إبطه، تصل حدا يؤذي قبل الأربعين. نعم.
ونختم بهذا السؤال: أنا طالب جامعي لست مقيم وأسكن في سكن الجامعة، هل يجوز لي القصر في الصلاة إلى أن أرجع إلى مدينتي؟
لماذا تتخلف؟ هذه المسائل لا نفتي فيها. نعم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم.
آمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب الطيبين، وإله الأولين قال في كتابه اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: كتاب الطهارة.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله رحمه الله: كتاب الطهارة. هذه الترجمة يتضمن الكلام فيها أوجها عدة، أحدها في معنى كلمة كتاب، والثاني في كلمة الطهارة. الكتاب مصدر، كتب يكتب كتبا وكتابا وكتابة، ومادتها ومدار هذه المادة ومدار هذه المادة على الجمع. يقال: تكتب القوم على كذا، أي تجمعوا عليه. ومنه الكتيبة، وهي جماعة معروفة من الجند. وسمي الكتاب كتابا لاشتماله على ما يجتمع فيه من حروف وكلمات وجمل. فكتاب الطهارة يراد به جملة من الأبواب الفقهية والحديثية المتضمنة أحكاما مختلفة من الطهارة. والطهارة في اللغة معناها النزاهة والنظافة، فيقال هذا مكان طاهر أي نظيف، وهذا كسب طيب طاهر يعني حلال. وهي تنقسم إلى قسمين: طهارة حسية وطهارة معنوية. فالطهارة المعنوية هي تنقية القلوب مما يجتمع فيها ويلابسها من العقائد الفاسدة كالشرك والرياء، ومن الأخلاق الفاسدة كالكبر والغرور والإعجاب بالنفس والحسد. وطهارة الألسن من بذيء القول وفاحشه كالسب والقذف والغيبة والنميمة وغير ذلك مما تأباه الفطر السليمة من فاحش القول. وأما الطهارة الحسية وهي المرادة هنا، ويقال الطهارة الشرعية، فهي رفع الحدث وزوال الخبث. فالحدث ما يقوم بالإنسان كالبول والغائط وما في حكمه مما هو ناقض للوضوء، والخبث القاذورات قد تكون نجسة تعلق بالثوب أو البدن فتكون خارجية، وقد تكون في الأصل طاهرة لكنها تزال لأن النفوس تستقذرها وتشمئز منها. ومن هذا الأخير كالمخاط والبزاق والدم الخارج من غير السبيلين فإنها قاذورات. والمحدثون الذين يصنفون كتبهم على أبواب الفقه وكذلك الفقهاء يبدأون بهذه الطهارة ويذكرون أحكامها تنبيها منهم إلى أن هذه الطهارة الشرعية شرط في صحة الصلاة، فليس بدعا أن يبدأ المصنف كتابه هذا بكتاب الطهارة. نعم.
باب وجوب الطهارة للصلاة. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
وها هنا عدة أمور، أولها في معنى هذه الترجمة باب وجوب الطهارة للصلاة. فالباب معناه في اللغة مدخل الشيء والطريق إليه، ومنه باب الدار وباب المدينة. وفي الاصطلاح جملة من العلم تشتمل على مسائل وفصول في الغالب. وهذه الترجمة تخصيص بعد تعميم وجوب الطهارة للصلاة. فإن المصنف ذكر الطهارة بمعناها العام، وهذه الترجمة تخصيص من ذلكم المعنى، وهو تنبيه إلى أنه لا تصح الصلاة إلا بالطهارة، وأن هذه الطهارة قسمان: طهارة صغرى وهي الوضوء، وطهارة كبرى وهي الغسل، وسيأتي كل ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى مع ذكر البدل عن الماء وهو التيمم وتفصيل البحث فيه حين نأتي على بابه إن شاء الله تعالى. أورد المصنف في هذه الترجمة حديث أبي هريرة، أعده: لا يقبل الله
لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
الحدث معناه في اللغة الجديد، هذا أمر الحدث وأمر الحادث وأمر محدث، وأحدث الشيء أي جدد، وأحدث في الشيء أي أدخل عليه جديدا ما ليس منه، هذا في الغالب. والمراد بالحدث في الحديث قسمان: أحدهما معتاد والآخر غير معتاد. فالمعتاد ستة، وهي البول والغائط والريح والمذي والوذي أو الوذي، البول والغائط والريح والمذي والوذي والمني، هذه هي موجبات الوضوء وهي تحدث من الإنسان، وليس المقام هنا مقام تفصيل فيها، وإنما هو مقام إشارة: البول والغائط والريح والمذي والوذي والمني. وأما غير المعتاد فهو ما يخرج من السبيلين القبل أو الدبر من دم أو حجارة أو دود، فالجمهور على أنه ناقض للوضوء، قالوا لأنها تخرج من مخرج النجاسة ولا تنفك من تلوثها بالنجاسة، وهذا هو الذي يترجح عندنا والعلم عند الله سبحانه وتعالى.
باب صفة.
وعلى هذا يستبين لكم أن نواقض الوضوء قسمان: حدث، وما هو في حكم الحدث. فالذي في حكم الحدث منه النوم المستثقل، هذا الحديث يتضمن ثلاثة أحكام: أحدها بمفهوم بمنطوقه وهو عدم قبول صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولو أنه صلى ناسيا حدثه ثم تذكر بعد صلاته توضأ وأعاد، ولو تذكر أثناءها خرج ثم توضأ واستأنف الصلاة. الثاني بمفهومه، وهو جواز صلوات عدة بوضوء واحد ما لم ينتقض الوضوء، وهذا يستنبط من قوله إذا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، ومفهومه أنه أن الله يقبل صلاته إذا توضأ ما لم يحدث. الثالث، هذا الحديث مقيد لما هو مطلق في آية الوضوء، آية المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن هذه الآية بعمومها قاضية بأمر المسلم أن يتوضأ كلما قام إلى الصلاة، وسواء كان محدثا أو لا، فجاء هذا الحديث مقيدا لهذه الآية، فيتحصل أنه لا وضوء إلا من حدث أو ما هو في حكم الحدث، فمن توضأ وبقي على وضوئه فله أن يصلي صلوات عدة. نعم.
باب صفة الوضوء وكماله. حديث عثمان بن عفان: دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
هذا الحديث فيه من الفقه ما يأتي: أولا، حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلكم من فضائلهم الجمة وخصائصهم العظيمة التي فاقوا بها الناس بعد النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ورضي الله عن أصحاب نبينا أجمعين. وهذا ظاهر في فعل عثمان هنا، وفعله غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فالإجماع منعقد على أنهم رضي الله عنهم بلغوا الناس شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يزيدوا عليها ولم ينقصوا منها. ومن هنا كان ما أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم حجة لا يسوغ العدول عنها ولا يطلب غيرها إلا جاهل ليس عنده فقه أو ضال مضل مبتدع صاحب هوى. ثانيا ما ذكره هنا هو بعض صفات الوضوء الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذه الصفة هي أكملها، ولهذا ترجم المصنف بقوله باب صفة الوضوء وكماله. والكمال يظهر فيما صنعه عثمان رضي الله عنه من غسله وجهه ويديه ورجليه 3 مرات، وهذا أكثر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه زاد عليه. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة، والوضوء مرتين مرتين، والوضوء 3 مرات كما هاهنا. ثالثا في الحديث مجملان، وهما المضمضة والاستنشاق ومسح الرأس. مجملة في العدد والكيفية، هذان مجملان في العدد والكيفية، ونؤخر البيان حيث محله إن شاء الله بعد قليل. تابع.
باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد سئل عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يده من التور فغسل يديه 3 ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر 3 غرفات ثم أدخل يده فغسل وجهه 3 ثم غسل يديه 2 إلى المرفقين ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر 1 ثم غسل رجليه إلى الكعبين.
هذا الحديث فيه أولا بيان أو بعض بيان حديث عثمان، ذكر المضمضة والاستنشاق وأجمل الكيفية، وهنا بينها بأنها 3 مرات ب3 غرفات، يعني يغرف بيده كفا فيقسمها بين فمه وأنفه، والاستنشاق هو جذب الماء داخل الأنف، والاستنثار إخراجه، وتجب المبالغة فيه، أعني في الاستنشاق، إلا الصائم فلا يبالغ في استنشاقه، لما صح من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. ثانيا في مسح الرأس. في حديث عثمان تبين أنه مجمل الكيفية والعدد، وقد وذكر هنا الكيفية وبعض العدد. فالكيفية أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه يحكي وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل يده في الإناء فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر. زاد توضيحا في رواية أخرى لهذا الحديث قال: فبدأ بيديه من مقدم رأسه إلى قفاه ثم عادهما إلى مقدم رأسه. ذكر هنا مرة واحدة، وقد صح عن عثمان خارج الصحيحين من أوجه عدة لا يخلو كل منها من مقال، لكن يشد بعضها بعضا فترتقي إلى الحسن. أن عثمان رضي الله عنه ثلث في مسح رأسه، يعني مسح رأسه ثلاث مرات إقبال وإدبار، هذه واحدة، ثم إقبال وإدبار هذه الثانية، ثم إقبال وإدبار هذه الثالثة. وهل يأخذ ماء لكل واحدة؟ الجواب لا، لم ينقل ذلك. فتكرر المسح دون بل اليدين بالماء. في حديث عثمان، في حديث عبد الله هنا ذكر أنه مسح، ذكر أنه غسل اليدين إلى المرفقين مرتين. وفي حديث عثمان ثلاث، ولا معارضة، فكلا الأمرين قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي ذلكم حكم آخر، وهو جواز الاختلاف في عدد الغسلات أو المغسولات، فلك أن تغسل وجهك مرة واحدة وتغسل يديك المرفقين مرتين أو ثلاث، وهكذا. يضاف ما يأتي: أولا، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الأذنين من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها وغيرها. وهل يأخذ ماء جديدا لمسح الأذنين، وما كيفية ذلك؟ أما الكيفية فإنه يدخل السبابة في باطن الأذنين والإبهام على خارجهما، فيمسح باطن الأذنين بالسبابة، بإصبعه السبابة، وخارج الأذنين أو ظاهر الأذنين بالإبهام. وصح أنه مسح الصدق، وهو ما ينتهي إليه ما يقع بين الأذن، شحمة الأذن والخد، نهاية الخد من جهة الأذن. الثاني، الأمر الثاني الذي ينضاف هنا، ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه رضي الله عنه توضأ فغسل يديه حتى أشرع في العضدين، يعني جاوز المرفقين قليلا، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين يعني جاوز الكعبين، ثم قال: هكذا رأيت خليلي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم.
باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر.
الاستنثار هو إخراج الفم، إخراج الماء من الأنف، يعني يقابل الاستنشاق، فالاستنشاق إدخال الماء في الأنف، والاستنثار إخراجه من الأنف، إخراج الماء. والاستجمار أكثر ما يطلق على إزالة الخارج من السبيلين بالحجارة الطاهرة أو ما يقوم مقامها كالمناديل، ويطلق كذلك لكن دونه على إزالة الخارج من السبيلين بالماء الطهور. والأكثر تسمية هذا بالاستنجاء، وقد يطلق كل منهما مكان الآخر، والمقصود تطهير المخرج، مخرج البول والغائط من هذه النجاسة، سواء كان بالحجارة الطاهرة أو بالماء. والإيتار يعني قطع الاستنثار والاستنشاق معه على وتر. فالاستنشاق والاستنثار يكفي واحدة أو ثلاث، وأما الاستجمار والاستنجاء فيرجع فيه إلى كمية الخارج، فأحيانا يطهر أو يزول الخارج بواحدة لقلته، وأحيانا ثلاث، وأحيانا أكثر. والمقصود أن المسلم يقطع استجماره بوتر، فإن تنقى بواحدة اكتفى بها، وإلا فبثلاث، وإن زاد فبخمس، وهكذا. وأما حديث أبي هريرة: من استجمر فليوتر، من فعل فحسن، ومن لا فلا حرج، أخرجه أبو داود وغيره. فلا يعارض حديث هذا الباب لأنه ضعيف. نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، فإن الشيطان يبيت على خيشومه.
هذا الحديث فيه حكم وعلته، والحكم المعلل كما هو مقرر في الأصول يدور مع علته وجودا وعدما. فالعلة في الأمر بالاستنثار ثلاثا تتألف من علتين: إحداهما إذا استيقظ من النوم، سواء أراد الوضوء أو لم يرده، ولكن ذكر الوضوء لأن المضمضة والاستنشاق من واجباته. والمقصود بالاستيقاظ هو مفارقة الفراش بالكلية، مفارقة فراش النوم بالكلية. يعني قد يقوم لاستعمال علاج، يقوم لدخول الخلاء، يقوم لأمر آخر، فهذا لا يستنفر لأنه لم يفارق فراش النوم بالكلية. العلة الثانية ما هي؟ فإن الشيطان يبيت على خيشومه أو خياشيمه كما في بعض الروايات. وبهذا يتحصل عندنا أن هذا الأمر خاص بنوم الليل، أولا لأنه الأصل، لأنه الأصل، والثاني قوله يبيت، ولا يقال للنوم في النهار بيتوتة. البيتوتة تحصل بالإقامة في الليل سواء نام أو لم ينم، فإن نام كانت هذه إن نام حال إقامته بالمكان في الليل كان هذا من كمال البيتوتة، لأن في النوم راحة، لأنه في النوم راحة، والإقامة قد لا يكون فيها راحة. نعم.
باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. حديث عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثة.
الويل كلمة وعيد وتهديد، والأعقاب جمع عقب، وهي مؤخرة القدم، مؤخرة القدم، ويقال العراقيب. والحديث دليل أولا على أن دليل أولا على أن فرض الرجلين الغسل، ولهذا قال المصنف بكمالهما، يعني إلى الكعبين، والكعبان تثنية كعب، وهو العظم الناشز الناتئ الذي يفصل الذي ينتهي به الساق، يعني فاصل بين الساق والقدم. ثانيا فيه رد على الرافضة الذين يكتفون بمسح الرجلين في الوضوء، ومن حماقاتهم أنهم ينزعون الخفين ويمسحون الرجلين. هذه الحماقة جعلتهم يركبون بدعتين: أولا هجر المسح على الخفين، ثانيا عدم غسل الرجلين، وهذا بإجماع أئمة العلم والإيمان. ويزيد هذا توكيدا شيئان. أولا المناسبة التي ورد فيها هذا الحديث، وهي أن الصحابة رضي الله عنهم حرصا منهم على إدراك الصلاة، في بعض الروايات أنها صلاة العصر، جعلوا يمسحون على أرجلهم، فزجر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث: ويل للأعقاب من النار. ووجه ذلك أن المسح ليس له أثر، الأثر للغسل. المؤكد الثاني تكرار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجملة: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. وقد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث في باب العلم ضمن باب يرفع المعلم صوته مرتين أو ثلاثة، يعني مقصود حتى يسمع من حوله المسألة. نعم.
حديث أبي هريرة: كان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهرة فقال: أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار.
أبو هريرة حكى شيئين، أو أعلن في الناس شيئين، أحدهما الأمر بإسباغ الوضوء وهو إتمام الغسل، وهذا ما عبر عنه بقوله: أسبغ الوضوء. وهذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه، وقد فهمه من أحاديث، وأظنه سمعه كذلك من أحاديث أخرى. والثاني تنبيه الناس إلى الواجب عليهم في الوضوء، وهو غسل الرجلين. ولهذا قال: سمعت أبا القاسم يقول: ويل للأعقاب من النار. وأظنه رضي الله عنه رأى من أناس الإخلال بهذه الفريضة، يعني غسل الرجلين إلى الكعبين. نعم.
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. حديث أبي هريرة قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
الغرة أصلها بياض في وجه الفرس، في جبينه، والتحجيل بياض في قوائمه. وهذا الحديث دليل أولا على الاستكثار من الوضوء، سواء كان الباعث عليه الحدث، وهذا واجب، وضوء واجب، أو رغبة في الفضيلة كما جاءت به أحاديث أخرى. الثاني وهو ما يستنبط منه الأول، أن الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة، فيعرفهم بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل، هذه ميزة خاصة بهم. ها، هذا هو ظاهر الحديث. قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. تبحث من وجهين، أحدهما كيفية الإطالة في الغرة وفي التحجيب. قال أهل العلم يزيد في الوجه من الناصية، شيئا من الناصية نعم. وأما التحجيل فيزيد في غسل اليدين على المرفقين، ويزيد في غسل الرجلين على الكعبين. الوجه الثاني، هل هي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي من كلام أبي هريرة؟ قال بعض أهل العلم هي مدرجة من كلام أبي هريرة، واستدلوا بما فعله رضي الله عنه يوما أنه غسل يديه إلى المنكبين وكان على سطح المسجد، وغسل رجليه إلى أنصاف الساقين، فلما تفطن الناس له قال بني فروخ أنتم هاهنا، يعني زجرهم. فهو يقول لو كنت علمت بكم ما فعلت هذا. وقال بعضهم هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم، ولكن الراجح الاكتفاء بما أسلفناه من حديثه رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم أنه لما توضأ غسل يديه حتى أشرع في العضدين، وغسل رجليه حتى أشرع في الساقين، ونسب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب السواك. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة.
لولا في اللغة والنحو هي حرف شرط، هي حرف تفيد امتناع لامتناع. فلو قلت لولا شدة البرد لسافرنا، فهم السامعون أنك امتنعت عن شدة، أنك امتنعت عن السفر، والمانع هو وجود شدة البرد. ولو قال آخر لولا ما بيني وبين فلان لأصلحت بينه وبين فلان، فهم السامعون أنه منعك من الصلح بينهما ما بينك وبين أحدهما. والذي جعلهم يفهمون هذا الفهم كلمة لولا، فهي حرف شرط تفيد امتناعا لوجود. والمشقة هي عسير الأمر وصعوبته تقابلها السهولة. فهذا الحديث تضمن أمرا منع منه أمر آخر، فالأمر المرغوب فيه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أمر الناس بالسواك عند كل صلاة، والأمر المانع منه المشقة. فامتنع أمره صلى الله عليه وسلم الناس بالسواك عند كل صلاة، وفي خارج الصحيحين عند كل وضوء، حديث الباب عند كل صلاة وكل وضوء
مع كل صلاة.
نعم. والمانع المشقة. وفي هذا الحديث من الفقه ما يأتي: أولا كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال رحمته بالأمة، فإن شريعته كلها مبنية على اليسر والسهولة. يوضح هذا قول الحق جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث. فهذه النصوص وما في معناها دليل على أنه لا يكلف المرء فوق ما يطيقه. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لو أمر الناس بالسواك مع كل صلاة كما في حديث الباب، أو عند كل وضوء كما هو في الرواية الأخرى خارج الصحيحين، لشق الأمر ولو على بعض الناس. ثانيا سنية السواك، ثانيا من مجموع الروايتين نستفيد سنية السواك عند الوضوء وعند الصلاة، ولا تعارض بين الأمرين. ثالثا في الحديث قاعدة أصولية في المندوب، وهي أن المندوب مأمور به، المندوب مأمور به، لكن ليس على سبيل الجزم والإلزام، بل على سبيل الاستحباب. بقي السواك، أظنه معروفا عند كل أحد، هو دلك الأسنان أو حكها بالعود المنظف، وأفضل أعواد السواك الأراك، ما كان من الأراك فهو أفضلها لطيب رائحته ولحسن تنقيته. قال الأطباء: اللذعة والحرارة التي يجدها المرء في فمه من عود الأراك تذهب الجراثيم. نعم.
حديث أبي موسى قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستن بسواك بيديه يقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع.
هذا دليل على المبالغة في السواك، وذلكم وكيفية ذلكم أنه يمر السواك برفق لا بشدة مع الأسنان، يعني يضيف إلى الأسنان إمرار السواك على اللثة وطرف اللسان، وهذا يحدث ارتدادا في الصدر كأن المرء يريد أن يخرج قيئا. نعم، ولكن لا يحصل شيء. تابع.
حديث حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك.
يشوص يعني يدلك، ويقال يموس، وهذا يفيد سنة يشرع فيها السواك، أو وقت يسن فيه السواك، وهو حال القيام من الليل. وقد ذكر العلماء الأوقات التي يشرع فيها السواك، وجمعوها، منها عند الوضوء، ومنها عند الصلاة، ومنها حال دخول البيت، كما صح ذلكم عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحكمة حتى يلقى الرجل أهله برائحة طيبة، ومنها عند القيام من الليل، عند القيام من نوم الليل. وزاد بعضهم فعمم فقال عند النوم، حتى يشمل نوم الليل ونوم النهار، فإنه بالنومين تتغير رائحة الفم. ومنها حال عند قراءته القرآن. نعم.
باب خصال الفطرة. حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس، أو خمس من الفطرة: الختان والاستحداد، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر، وقص الشارب.
الفطرة هي ما فطر الله الناس عليها من حسن الجبلة والطبيعة والخلقة. ومن هذه الفطرة أن الله جمل الرجل بالشعر في وجهه، وجمل النساء بخلاف ذلك. فلو نبت في وجه المرأة شعر يلفت النظر إليها ويخرجها عن نظائرها من النساء لساغ لها إزالة هذا الشعر، هذا، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الشعر كثيفا. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها: والذي زين الرجال باللحى وزين النساء بالذوائب، يعني الضفائر، وفائر الرأس. فقوله خمس من الفطرة أي خمس خصال، وصح عنه صلى الله عليه وسلم عشر، ولا معارضة. فإن التشريع بالتدريج، أو أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن خصال الفطرة مرة فقال عشر، ومرة قال خمس. هذه الخمس أولها ما هو الختان، العام يسمونه الطهار، وهو قص القلفة التي على ذكر الولد الصبي. وهل تختن البنت؟ قولان لأهل العلم، وهذا في الحقيقة خطير جدا، أعني ختان البنت، ولا يحذقه كل أحد، لكن إذا خيف عليها من العرف الذي فوق منفذ الرحم خيف عليها، لا مانع أن يؤخذ منه شيء قليل، وهو في حق الذكر واجب، قال أهل العلم يجب عند البلوغ وقبله سنة. والواقع يشهد أنه كلما بكر على الذكر بختانه كان أيسر وأسهل وأسرع في البر، فقد جرب أن الذي يختن في الأسبوع الأول خير من الذي يعني من حيث السهولة وسرعة الشفاء من الذي يختن بعد شهر أو شهرين أو أكثر، يبرأ بسرعة، لأن الطفل في الأسبوع الأول ليست عنده حركة تضر به، فكلما كبر زادت الحركة. الثاني الاستحداد، وهو حلق العانة بالحديدة وهي الموس، وإن أزاله بأدوية أخرى تنفع ولا تضر فلا بأس. والثالثة قص الشارب، والرابعة نتف الإبط، والخامسة
تقليم الأظافر.
تقليم الأظافر، قص الأظافر. فالصواب أن هذه كلها واجبة، أن هذه كلها واجبة. والسؤال هنا في المدة، ذكر أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت 40، والذي يظهر لي أنه لو دعا الحال في إزالة هذه قبل 40 فعل ذلك، فلعل 40 هي أقصى حد، والله أعلم. نعم.
حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب.
الذي بعده.
حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهكوا الشوارب وأعفوا اللحى.
انتهى الباب. يظهر من الحديثين صراحة أمران: أحدهما في الشوارب، والآخر في اللحى. فالشوارب جاء الأمر بحفها وجزها وإنهاكها، والمقصود تعاهدها حتى لا تطول، وأن المرء مخير، إن شاء اكتفى بحفها حتى تكون يعني على الشفتين ولا تزيد على ذلك، وإن شاء جزها حتى تكون لا تصل الشفتين، وإن شاء أنهكها بهذا وهذا، وإن شاء أزالها بالكلية، وهذا في حديث أهين الشوارب. وأما اللحى فالواجب إعفاؤها ويحرم حلقها، فالأمر بإعفاء اللحى متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وبصيغ مختلفة: أكرم اللحاء، وفر اللحاء، أسبل اللحاء، أرخ اللحاء، وغير ذلك. والأصل في الأمر الوجوب حتى يصرفه عنه صارف ولا صارف. ويؤكد ذلكم أنه قال في حديث الباب: خالف المشركين. فالأصل عند المشركين حلق اللحى أو جزها، فأمر المسلمون أن يعفوها. بقي أمر، وهو أو بقي أمران: أحدهما لغوي والآخر شرعي. فاللغوي في حد اللحية، فاللحية ما على العارضين والخدين والذقن من الشعر، هذا هو اللحية كما ذكر ذلك، كما ذكر ذلك أهل اللغة. وبهذا يعلم أن الشعر الذي ينبت في الحلق ليس من اللحية في شيء. الثاني الشرعي، حد طول اللحية. صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه إذا حج أو اعتمر قبض بيده فقص ما زاد على القبضة. فيلحظ هاهنا شيئان: أحدهما أن ابن عمر رضي الله عنه لا يقص شيئا من لحيته إلا في النسك، حج أو عمرة، فهو يعفيها. والثاني قصه ما زاد على القبضة، وهذا في حال النسك. أقول: حلق اللحية بلي به أصناف من الناس: صنف أهل تدين وأعمال صالحة في الظاهر لكنهم ضعفوا بتأثير عادة أو تقليد أو أمر آخر، وهؤلاء يعترفون أنهم ركبوا معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وصنف آخر مهوس مذبذب لا قرار له، فهو يجاري من حوله، فإن كان من حوله يكثر فيهم إعفاء اللحية أعفى، وإن كان الأكثر غيرهم حلق، فهو أشبه بمصلحي نفعي. الثالث المستهزئ بهذه الشعيرة الساخر منها، ولربما قال بعضهم: ما الفرق بين الشعرين، شعر العانة وهذه؟ فهذا يخشى عليه من الردة والعياذ بالله. وأما الأول والثاني من الأصناف فإنهم ينصحون بالتوبة إلى الله عز وجل والاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم، وبهذا القدر من الشرح نكتفي ونستعرض بعض ما ورد من أسئلتكم.
ألهمنا الله وإياكم الصواب وغفرنا لنا ولكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سائل يسأل: أيهما أفضل، السواك عند إقامة الصلاة أو عند الوضوء؟
كل ذلك سنة، ولا يظهر لي تفضيل إحداهما على الأخرى. نعم.
سائل يقول: إذ لم أستطع نطف الإبط هل يجوز حلق الإبط؟
لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يظهر لي أن هذا راجع إلى التعود، فمن تعود نتف الإبط سهل عليه، ومن لم يتعوده صعب، فاحتاج إلى إزالته بموس أو بمزيل آخر.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما حكم حلق الشارب بالكلية كما يفعله بعض الرجال؟
الصواب جواز هذا، وإن كرهه بعض أهل العلم وقال إنه مثله. نعم.
سائل يسأل: ما المقصود بقول أبي هريرة رضي الله عنه حينما شرع في الساقين في الوضوء ونظر إليه بعض الناس فقال رضي الله عنه: لو علمتم أنكم هنا ما فعلت هكذا، أو كما قال؟
الذي يظهر لي أن هذا الصنيع من اجتهاده. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند كل وضوء، هل هو قبل الوضوء أو في أثنائه أو بعده؟
كلمة عند عادة تطلق على المقاربة، عند كذا، يعني قريبا من فعله. نعم.
أحسن الله إليكم. سائلة من فرنسا عبر الشبكة تسأل تقول: هل يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنفس الليلة بقضاء الأيام التي أفطرت فيها في رمضان بسبب الحيض؟
الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. فمعنى كأنما صام الدهر يعني كأنه صام السنة. فالحديث قيد هذا الأجر أولا بإتمام صوم رمضان، ومن أفطر لم يكن متما لصيام رمضان. ثانيا صيام ست من شوال بعد الإتمام. ولهذا يا بنتي فإني أوصيك إن كنت قادرة أن تبدأي بقضائك، بقضاء ما أفطرته، ثم تتبعينه بالست، بالصيام الست من شوال، فتنالي هذا الأجر إن شاء الله تعالى. وإن كنت غير قادرة فلا مانع أن تصومي الست وتؤخري القضاء. فالتحقيق أنه لا يجوز جمع الشيئين بنية واحدة أبدا. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل المقصود من أن الشيطان يبيت على الخيشوم، هل هذا البيات حقيقي أم معنوي؟
هذا ليس كلام أحد من البشر، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواجب الإيمان به على ظاهره، واستعماله على ظاهره، وتفويض الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أن نؤمن بأن الشيطان يبيت على خيشوم الإنسان أو خيشيمه. فإذا سألنا السائل كيف ذلك وكلنا العلم إلى الله، قلنا الله أعلم. نعم.
بارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: هل بعض أهل العلم قالوا أن نبات يدل على نوم النهار وما دليلهم؟
هذا نعم قال به بعض أهل العلم وفسروا بات بمعنى صار، والتحقيق خلاف ذلك. فالمبيت في اللغة هو على الإقامة بالمكان في الليل، نعم، والمراد به هنا النوم، نوم الليل. وقد بينت ذلك أثناء الشرح.
بارك الله فيكم. سائل يقول: ما معنى كلمة التور؟
إناء من صفر، أو من صفر، إناء نوع من المعادن يسمى الصفر أو الصفر، فالتور هو قدح منه، نعم.
وما معنى يتهوع؟
وبعضهم قال نعم التور هو إناء من صفر، نعم، ذاك شيء آخر.
وما معنى يتهوع؟
يتهوع كأنه يريد أن يخرج قيئا من حلقه، يعني تصل ردة الفعل بالسواك إلى الحلق. فسرها أو بينها الراوي، حكى أبو موسى رضي الله عنه ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أثناء السواك، نعم.
بارك الله فيكم. سائل يسأل يقول: هل التحديد بالأربعين للوجوب أم هو سنة؟
الذي يظهر للسنة يعني السنية أقصى حد، ولا يجاوز ذلك للعذر. فلو اقتضى الحال أنه يتقدم قبل الأربعين، يقدم الحلق وتقليم الأظافر قبل الأربعين، ما عليه من بأس. بل بعض الناس يطول شعره، شاربه، عانته، أظافره، إبطه، تصل حدا يؤذي قبل الأربعين، نعم.
ونختم بهذا السؤال: أنا طالب جامعي لست مقيم وأسكن في سكن الجامعة، هل يجوز لي القصر في الصلاة إلى أن أرجع إلى مدينتي؟
لماذا تتخلف؟ هذه المسائل لا نفتي فيها، نعم.
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله وإياكم،
آمين.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.